أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات الكرام في هذا اللقاء الخامس من لقاءات شرح تهذيب السيرة النبوية للإمام النووي رحمه الله تعالى. قال الإمام: فصل في أخلاقه صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر هنا شيئا من أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نذكر ما هو موجود ونعلق عليه بتعليقات يسيرة. وهذه الأخلاق جميعها شرح لكتاب الله تبارك وتعالى، فهي تأويل وتطبيق لما ورد في القرآن الكريم من أمر ونهي في جانب الأحكام، وأيضا ما ورد فيه من خبر في جانب الأخبار. كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وقد سئلت عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان خلقه القرآن. فصل في أخلاقه صلى الله عليه وسلم. قال: كان صلى الله عليه وسلم أجود الناس. ما سئل صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. وكان أجود ما يكون في رمضان، وذلك بأثر مدارسة القرآن مع جبريل صلى الله عليه وسلم. وكان أحسن الناس خلقا وخلقا، والخلق الصفة والخلق الجسد. فكان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس في خلقه صورته وفي خلقه سلوكه. قال: وألينهم كفا، وأطيبهم ريحا، وأكملهم حجا. والحجة العقل. قال: وأحسنهم عشرة، وأحسنهم عشرة، وأشجعهم. يقول علي رضي الله عنه وأرضاه: كنا إذا حمي الوطيس اشتدت الحرب، اشتد القتال، اتقينا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وأعلمهم بالله وأشدهم له خشية. وفي مواطن كثيرة ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا، قال: أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له، أو قال: إن أعلمكم وأخشاكم أنا صلى الله عليه وسلم. قال: ولا يغضب لنفسه ولا ينتقم لها. إذا كان الأمر يتعلق بشخصه هو صلى الله عليه وآله وسلم فإنه يسامح، وإنما يغضب إذا انتهكت حرمات الله، فحينئذ يغضب ولا يقوم لغضبه شيء حتى ينتصر للحق. فالمواطن التي ورد فيها غضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلها إنما هي في باب انتهاك حرمات الله عز وجل. والمواطن التي فيها المسامحة وفيها الصفح وفيها العفو، فهذه هي المواطن التي كان فيها الأذى موجها إلى شخص الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وإذا غضب أعرض وأشاح. أعرض صلى الله عليه وآله وسلم عن من أغضبه، وأشاح يعني استدار بعيدا عنه، وأبدى الكراهية. وكان خلقه القرآن، وكان خلقه القرآن، كما قال الله تبارك وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. خلق عظيم. وقالت عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن. وفي بعض التعبيرات كان قرآنا يمشي على الأرض، وكان أكثر الناس تواضعا يقضي حاجة أهله ويخفض جناحه للضعفة. وهذا من أمارات التواضع، وهي كثيرة، هي كثيرة، يعني من يجمعها يجد دلائل كثيرة على تواضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حتى إن الرجل لا يدخل وهو صلى الله عليه وسلم يجلس مع أصحابه فيسأل ويقول: أيكم ابن عبد المطلب؟ لا يعرفه ولا يميزه من جلسائه صلى الله عليه وسلم. وكان أكثر الناس تواضعا يقضي حاجة أهله ويخفض جناحه للضعفة، وما سئل شيئا قط فقال لا، بل كان صلى الله عليه وآله وسلم يعطي إذا كان عنده، وإذا لم يكن عنده اقترض صلى الله عليه وآله وسلم من غيره وأعطى السائل. حتى إن عمر رضي الله عنه وأرضاه كلمه في ذلك فغضب صلى الله عليه وآله وسلم، فقال له بلال: أنفق يا رسول الله ولا تخش من ذي العرش إقلالا. فتهلل وجهه صلى الله عليه وآله وسلم وقال للذي قال بلال: أمرت بهذا. قال: وكان أحلم الناس وكان أشد حياء من العذراء في خدرها، والقريب والبعيد والقوي والضعيف عنده في الحق سواء. بينما قال في الحق، يعني يعطي كل ذي حق حقه. عند العدل يقوم صلى الله عليه وآله وسلم بالعدل مع حفظ مقام كل إنسان وإنزال الناس منازلهم. قال: وما عاب طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإلا تركه. فترك الطعام وعدم الأكل من صنف من الأصناف، هذا إيه؟ هذا جائز، مباح للإنسان أن يأكل ما يشاء وأن يدع ما يشاء. قال: ولا يأكل متكئا ولا على خوان، يعني على مائدة مرتفعة. وهذا وهذا يذكر في تواضعه صلى الله عليه وآله وسلم. وترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهذا لا يحمل على الحرام أو على المكروه، إنما يحمل على ترك المباح، هو مباح وتركه صلى الله عليه وآله وسلم. ويأكل ما تيسر ولا يمتنع من مباح ما، وكان يحب الحلواء والعسل، ويعجبه الدباء وهو اليقطين القرع. وقال صلى الله عليه وسلم: نعم الإدام الخل، يمدحه صلى الله عليه وآله وسلم، والناس ينظرون إلى ذلك على أنه قليل وعلى أنه شيء زهيد، لكنه صلى الله عليه وآله وسلم يمدحه. قال: وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وقال: نعم الإدام الخل، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. يريد أن يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم مدح بعض ألوان الطعام، أحب بعضها فأظهر حبه بمجرد الفعل، وكذلك مدح بعضه فأظهر مدحه. لا يمكنني أن أقول في مثل نعم الإدام الخل أنه تعبير عن الحب. نعم. وكان أحب الشاة إليه الذراع، وإن كانت أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها تخبر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما كان يحب الذراع من الشاة، وإنما كان هو الذي ينضج أولا من الشاة، وأنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يطول عليه الوقت الذي يأكل فيه اللحم، فكان إذا نضج الذراع تناوله صلى الله عليه وآله وسلم. وكأن من حوله فهموا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحبه. فهذه نظرة وتلك نظرة، من رأى إقبال النبي عليه قال هو يعجبه وهو يحبه وهو أحب الشاة إليه، وأم المؤمنين أخبر والله أعلم. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة من الدنيا، نعم، ولم يشبع من خبز الشعير، يعني للعدم، فمعناه أن الدنيا كانت قليلة وأن الطعام كان لا يحضر في كل حال، وأنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يأكل ما تيسر، وكان يأتي الشهر والشهران ولا يوقد في بيت من بيوته نار، هكذا أخبرت أم المؤمنين. فسألها ابن أختها عروة قال: فما كان يعيشكم يا أماه أو يا خالة؟ فقالت: الأسودان، التمر والماء. قال: وكان يأكل الهدية، يعني يقبل الهدية من الطعام ويأكل منها. وفي مواقف كثيرة، منها موقف سلمان رضي الله عنه وأرضاه لما جاء مختبرا ومعه شيء من الطعام، فقال: هو هدية، فأكل منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع الصحابة. قال: ولا يأكل الصدقة، وهذا أيضا فعله سلمان، قدم الطعام وقال هو صدقة، وكان قصده الاختبار، وكانت العلامة الثانية من العلامات الثلاث: يأكل الهدية، ولا يأكل الصدقة، وبين كتفيه خاتم النبوة. ولا يأكل الصدقة، لما قدم سلمان صدقته قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: كلوا، ولم يكن يأكلها صلى الله عليه وآله وسلم، وهي محرمة عليه صلى الله عليه وسلم. قال: ويكافئ على الهدية، يعطي صلى الله عليه وآله وسلم على الهدية أفضل منها، حتى إن فتاة صغيرة أتته صلى الله عليه وآله وسلم ببعض القساء، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الطبق شيئا من الذهب. قال: ويخصف النعل، يصلح النعل، ويرقع الثوب، وهذا ما يفسر ما مضى أنه كان يقضي حاجة أهله، يعني كان صلى الله عليه وآله وسلم في بيته في خدمة أهله، وكان يخصف النعل، يصلح النعل ويخرزه، ويرقع الثوب يصلحه، ويعود المريض. وكان صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك لا يفرق بين غني وفقير، ولا بين رفيع ولا غيره، ويجيب من دعاه من غني وفقير ودني وشريف، ولا يحقر أحدا. وفي الشمائل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم زار جملة من الناس، كأن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في الشمائل نوع بين زيارة النبي صلى الله عليه وسلم للغني الشريف، مثل زيارة بيت أم أنس، وبين الفقير والدني، حتى إنه زار بعض الموالي والعبيد، وكان يقعد تارة القرفصاء، يجلس على إليتيه ويلصق فخذيه ببطنه ويضع يديه على ساقيه، وتارة متربعا، واتكأ في أوقات. وهذا معناه أنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يتكلف صفة من الصفات، ولا هيئة من الهيئات، ولا كيفية من الكيفيات، إنما كان يقعد كما اتفق. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إنما أنا عبد، أكل مثلما يأكل العبد، وأجلس مثلما يجلس العبد. قال: وفي كثير من الأوقات أو في أكثرها محتبيا بيديه، يقعد محتبيا بيديه، والاحتباء أحيانا يكون بآلة مساعدة وأحيانا يكون باليدين، فأن يرفع الرجل ساقيه أمامه، يضع رجليه على الأرض ويرفع ركبتيه أمام صدره ويحوط القدمين باليدين، هذا نوع من الاحتباء. أو أن يأتي بثياب يلفها حول ظهره وحول قدميه، فهذا أيضا من الاحتباء، وهذا هو المشهور في العرب، وكانوا يرون أن هذا يغني عن الجدران، لأنه لم يكن لهم جدران ليستندوا إليها، كانت الخيمة، فكانوا يفعلون هذا، فكان مشهورا فيهم في المجالس الاحتباء. وكان يأكل بأصابعه الثلاث ويلعقهن، ويتنفس في الشراب بالإناء ثلاثا خارج الإناء، ويتكلم بجوامع الكلم. وطعامه صلى الله عليه وآله وسلم وشرابه فيه أدب راقي، وقد ورد ذلك عنه تفصيلا، وذكر جملة صالحة منه الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين. قال: ويتكلم بجوامع الكلم، جوامع الكلم يعني بما قل لفظه وكثر معناه، ويعيد الكلمة ثلاثا لتفهم، وهذا أيضا مما يدل على تواضعه صلى الله عليه وآله وسلم، وأن له غرضا غير الوجاهة والسلطة ومما يفعله أهل المناصب، أنه يقول الكلمة سريعة ويريد ممن حوله أن ينتبهوا لها، فإذا سئل عنها مرة أخرى فضلا عن أن يعيدها هو يعني مرتين وثلاثة، لا يعيد، وإذا سئل عنها غضب. فما كان صلى الله عليه وآله وسلم كذلك. ويعيد الكلمة ثلاثا لتفهم، فهذا هو غرضه، غرضه التبليغ والتبيين والتوضيح والتفهيم، وكلامه بين يفهمه من سمعه، يعني كلامه واضح من حيث الصوت، وكذلك من حيث الحروف، وكذلك من حيث المعنى. فهذه الثلاثة هي التي تظهر الكلام، صوته مرتفع يصل إلى سمع من حوله بسهولة لا يتكلفون سماعه. الشيء الثاني أن حروفه والكلمات والجمل التي يختارها سهلة، أيضا المعاني التي تحتها واضحة. قال: ولا يتكلم من غير حاجة، ولا يتكلم من غير حاجة، يعني لا يتكلم إلا بقصد وحاجة، فيضع الكلمة موضعها. ولا يقعد ولا يقوم إلا على ذكر الله تعالى. وقد أحصى الصحابة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يقول في المجلس الواحد: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه 70 مرة أو 100 مرة. وأيضا كان يذكر الله تبارك وتعالى في أول مجلسه وفي آخر مجلسه، في آخره يقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. قال: وركب الفرس والبعير والحمار والبغلة. وفي هذا دلالتان، دلالة على أنهم أحصوا هذا، ودلالة على أنه فعل هذا. فأما دلالته على إحصائهم فهذا معناه اهتمامهم بكل صغيرة وكبيرة من أمره صلى الله عليه وسلم، وأما دلالته على فعله فهو تواضعه صلى الله عليه وآله وسلم أن يركب ما يركب الناس، ولا يصطفي صلى الله عليه وآله وسلم شيئا مما يركبه مثلا الأغنياء والوجهاء وذو السلطة ونحو هذا. قال: وأردف معاذا خلفه على ناقة وعلى حمار. وهذا الإرداف كذلك من باب التواضع، فما كان الكبار، وكبار يعني المتكبرون، ما كانوا يقبلون ذلك أن يردفوا خلفه. ولا يدع أحدا يمشي خلفه، لا يدع أحدا يمشي خلفه، وكان يقول صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك: دعوا ظهري للملائكة. قال: وعصب على بطنه الحجر من الجوع. وحدث هذا كثيرا، حدث هذا كثيرا، يربط صلى الله عليه وآله وسلم حجرا يشده على بطنه من أثر الجوع. وقد وقع ذلك للصحابة رضوان الله عليهم، ورفع له بعضهم مرة ثيابه، يعني يظهر أنه وضع حجرا، فرفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثوبه فإذا تحته حجران. وكان يبيت هو وأهله الليالي طاوين جائعين، وفراشه صلى الله عليه وسلم من أدم، حشوه من ليف، وكان متقللا من أمتعة الدنيا كلها. قد قال عمر رضي الله عنه وأرضاه لما دخل في مسألة الإيلاء: فما رأيت شيئا يرد البصر، وذكر أشياء يعني قليلة جدا. وكان من أثر ذلك أنه قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، كسرى وقيصر يتقلبون في الحرير، أدعو الله تبارك وتعالى أن يوسع على أمتك. فغضب صلى الله عليه وآله وسلم وقال: ما معناه؟ إن لنا الدنيا، إن لهم الدنيا ولنا الآخرة. وكان متقللا من أمتعة الدنيا كلها، وقد أعطاه الله تبارك وتعالى مفاتيح خزائن الأرض كلها، فأبى أن يأخذها واختار الآخرة عليه. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خير بين أن يكون نبيا عبدا نبيا، وبين أن يكون ملكا نبيا، فاختار أن يكون ملكا، أن يختار أن يكون عبدا نبيا. وأشار عليه جبريل أيضا بذلك، أشار له أن تواضع، أن تواضع، أن تواضع، فاختار ذلك. قال: بل إيه، بل عبد نبي، يجوع يوما فيصبر، ويأكل يوما، يشبع يوما فيشكر. قال: وفراشه من أدم، حشوه من ليف، وكان متقللا من أمتعة الدنيا كلها، وقد أعطاه الله تعالى مفاتيح خزائن الأرض كلها، فأبى أن يأخذها واختار الآخرة عليه. كان يقول: أما ترضون أن تكون لكم الدنيا، أن تكون لهم الدنيا ولكم الآخرة. وكان كثير الذكر، دائم الفكر. كثير الذكر، لا يفتر لسانه عن ذكر الله تبارك وتعالى، دائم الفكر، معناه أنه صلى الله عليه وسلم كان دائما يفكر في ترتيب أمور أمته وشؤونها ومصالحها. فما كان عنده من وقت صلى الله عليه وآله وسلم يصرفه في هذا، في ترتيب أمر أمته، ومن يتدبر ما ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم من ذلك يجد أنه لم يتوقف تفكيره صلى الله عليه وآله وسلم على ما كان من شؤون الحال، بل أخبر صلى الله عليه وآله وسلم عن شؤون الاستقبال مما لازلنا نعيشه ونعاينه، كما سيرد ذلك معنا في الفصل الذي يليه في الكلام على معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: جل ضحكه التبسم، وضحك في أوقات حتى بدت نواجزه، وهي الأنياب. يعني التعبير عن السعادة والسرور والفرح يكون بطريقتين، بطريقة التبسم وبطريقة الضحك. فأما الضحك فكان قليلا جدا، وأما التبسم فكان أعظم وأكثر فرحه وسروره. قال: ويحب الطيبة، وقد شرعه صلى الله عليه وسلم لأمته في مواضع كثيرة، ويحب الطيبة، وأخبر صلى الله عليه وسلم بذلك: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة. قال: ويكره الريح الكريهة، وكذلك المنظر الكريه، لما رأى الرجل ثائر الرأس فقال: ما بال أحدكم يأتي سائر الرأس كأنه شيطان، وغير صلى الله عليه وسلم الشيبة لأكثر من رجل من أجل هذا. قال: ويمزح ولا يقول إلا حقا. يمزح صلى الله عليه وآله وسلم، لم تمنعه هيبته وعظمته، لم يمنعه منصبه وسلطته، لم يمنعه مقامه وقدره من أن يمزح صلى الله عليه وآله وسلم مع طبقات الناس كلهم، لكنه في ذلك كله لم يقل إلا الحق صلى الله عليه وآله وسلم. وقد أورد العلماء أمثلة كثيرة لهذا، تجدها أيضا في الشمائل. قال: ويقبل عذر المعتذر إليه، ويقبل عذر المعتذر إليه ويمرره. بعضهم كان يعتذر بصواب، وبعضهم كان يعتذر بخطأ، ويريد بذلك أن يضلل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو صلى الله عليه وسلم يعلم، أو يأتيه الوحي بعد ذلك فيعرفه، ومع ذلك كان يقبل صلى الله عليه وسلم. وهذا مما يرجع إلى حيائه صلى الله عليه وسلم، وقد مر معنا وكان أشد حياء من العذراء في خدرها. وكان كما وصفه الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وحرصه صلى الله عليه وآله وسلم بلغ الغاية ووصل إلى المنتهى، حتى إنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يخشى من أداء النافلة والمحافظة عليها من أجل ألا تفرض علينا، فيقول: أخشى أن تفرض عليكم. وأيضا كان صلى الله عليه وآله وسلم يحرص على اتساع دائرة المباح وعلى تقليل دائرة الحرام، يحرص ألا يتسع الحرام فيقل المباح، ويقول صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك: يشدد أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء فحرم لأجل مسألته، فحرم لأجل مسألة. وقال تعالى: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، إن صلاتك سكن لهم. وصلاته صلى الله عليه وسلم هنا بمعنى الدعاء. وبلغ من حرصه ورأفته ورحمته ودعائه أن جعل دعاءه صلى الله عليه وآله وسلم على بعض الناس في بعض الأوقات دعاء لهم، يعني المؤمنين. قال: أيما رجل من أمتي سببته أو لعنته فقد شارطت ربي عز وجل أن يجعل ذلك كله له مغفرة ورحمة. وكانت معاتبته صلى الله عليه وسلم تعريضا، يعني لا يصرح صلى الله عليه وآله وسلم باسم من يعاتبه، فيقول: ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ونحو هذا، ما بال أقوام يقولون كذا وكذا. وهذه كانت عادة له صلى الله عليه وسلم، حتى لا تقول أم المؤمنين: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغه عن الرجل الشيء لم يقل: ما بال فلان يقول، ولكن يقول: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا. قال: ونحو ذلك، ويأمر بالرفق، ونحو ذلك، ويأمر بالرفق ويحث عليه وينهى عن العنف، حتى لو كان مع أعداء أعدائه، كما قال لأم المؤمنين وقد سلم عليه بعض اليهود فقال: السام عليك، فقال: وعليك. وقالت أم المؤمنين: وعليك السام واللعنة، فقال: ما هي عائشة؟ عليك بالرفق. فعلمها صلى الله عليه وسلم أن تقول: وعليك، فيكون ما قاله يستحقه ولا تزيد على ذلك. قال: ويحث على العفو والصفح ومكارم الأخلاق، كما علمه ربه تبارك وتعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فقال له جبريل: صل من قطعك، وأعطي من حرمك، وأعف عمن ظلمك. قال: ويحب التيمن في طهوره وتنعله وترجله وفي شأنه كله، يعني يستعمل صلى الله عليه وسلم يده اليمين، أو يؤثر اليمين من الجهات على الشمال في شأن الطهور في الوضوء مثلا وفي الغسل وفي التيمم وفي كذا، وفي تنعله في لبس النعل يقدم القدم اليمنى، وترجله في تسريح شعره يسرح اليمين قبل الشمال، وفي شأنه كله. وهذا تعميم، لكن يستثنى منه الأمور الكريهة، الأمور القبيحة من أماكن أو من جهات أو من أحوال. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل الشمال، كما قال هو الإمام النووي رحمه الله تعالى في أكثر من كتاب له، منها شرح مسلم، قال: إن عادة الشرع استعمال اليمين في المكرمات واستعمال اليسار في القبائح والمكروهات، فما كان من باب المكرمات شيء طيب شيء جميل فهذا يعمل باليمين، وما كان من باب المكروهات شيء فيه دنس فيه وسخ فيه نجاسة يعمل بالإيه؟ باليسار. قال: وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى. وهذا إيه؟ استثناء من الذي قبله. فمنه مثلا أن يدخل الخلاء باليد بالقدم اليسرى، وأن يستعمل في الخلاء يده اليسرى، وينظف أنفه باليد اليسرى، وحتى لو كان السواك أحيانا يكون للتطيب، كما قال تعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مطهرة للفم مرضاة للرب. وأحيانا يكون من باب التنظيف، من باب التنظيف، فالأول باليمين والآخر بالشمال. وكذلك تتفاوت الإيه؟ المسائل. يدخل الإنسان الخلاء من الدنيا إلى الخلاء فيدخل بالإيه؟ بالشمال، ويخرج من المسجد إلى الدنيا فيخرج بالشمال. قال: وإذا نام أو اضطجع، اضطجع على جنبه الأيمن مستقبل القبلة. اضطجع على جنبه الأيمن مستقبل القبلة. وكان مجلسه مجلس حلم وحياء وأمانة وصيانة وصبر وسكينة، ولا ترفع فيه الأصوات ولا تؤبن فيه الحرم، أي لا تذكر فيه النساء، يعني على وجه الابتذال. وأما من ناحية الأحكام ومن ناحية الذكر الحسن والتشريع والأخبار فهذا ممدوح وليس بمذموم. يتفاضلون فيه بالتقوى، يعني الجلوس. التقوى معناها أن يلتزم فعل ما أمر الله واجتناب ما نهى الله عنه. ويتواضعون، ويوقر الكبار ويرحم الصغار، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم يحث على ذلك ويحرج من إضاعته: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. قال: ويؤثرون المحتاج، ويحفظون الغريب، ويخرجون أدلة على الخير. يريد أن يقول إن مجلسهم بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان من أجل التزود، وكان صلى الله عليه وآله وسلم يزودهم، فكانوا إذا خرجوا جادوا بما زودهم به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيخرجون أدلة على الخير الذي جلسوا يطلبونه وزودهم به النبي صلى الله عليه وسلم وأكرمهم به وجاد به عليهم. وكان يتألف أصحابه ويكرم كريم كل قوم ويوليه أمرهم ويتفقد أصحابه. هذا كله ذكره جملة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو كذلك في الشمائل ببسط وتطويل وذكر لأمور لم يذكرها الإمام هنا. قال: ولم يكن فاحشا ولا متفحشا. وكان صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عن هذا ويخبر: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. وأتى صلى الله عليه وآله وسلم بالأفعال والعبادات التي تهذب الإنسان وترقيه وتنميه وتزكيه فلا يفعل هذا، كما في الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، وكما في الصوم فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يجهل، وإذا شاتمه أحد أو قاتله فليقل إن امرؤ صائم، ولا يجزي بالسيئة السيئة بل يعفو ويصفح. فهو صلى الله عليه وآله وسلم أولى بقوله تبارك وتعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فكان صلى الله عليه وسلم يصبر ويحتسب، يعفو ويصفح، وجاءت شريعته صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى هذا. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى واليتامى والمساكين إلى أن يقول: ألا تحبون أن يغفر، وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم. نعم. قال: ولم يضرب خادما ولا امرأة ولا شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله تعالى، إلا أن يكون في الأمر جور كما قلنا على شيء من حدود الله، شيء من محارم الله، كما حدث ذلك مع أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، لما طعن النبي صلى الله عليه وسلم بيده في صدرها وقال: أتخافين أن يحيف الله عليك ورسوله؟ فكانت غضبة لله عز وجل ولدينه. قال: ولم يضرب خادما ولا امرأة ولا شيئا قط، يعني يتنزل هذا كما قلنا على الإيه؟ على ما قرأناه قبل قليل من أنه كان لا يغضب لنفسه ولا ينتقم لها، وإنما يغضب إذا انتهكت حرمات الله عز وجل، فحينئذ يغضب ولا يقوم لغضبه شيء حتى ينتصر للحق. ولذلك مثلا لما مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على امرأة قتلت في الغزو فقال: ما كانت هذه لتقاتل، وكررها صلى الله عليه وسلم مرات، ومعنى هذا أنها إذا قاتلت تقتل. قال: وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، يعني فإذا كان إثما كان أبعد الناس عنه، أما إذا لم يكن إثما وكانت الخيارة في أمرين فإنه صلى الله عليه وسلم يأخذ بأيسر الأمرين، أيسر الأمرين. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثتم ميسرين، ولما بعث معاذا وأبا موسى قال: يسرا وبشرا، فأمرهما بهذا وهذا. وأيضا كان صلى الله عليه وسلم يقول: بعثت بالحنيفية السمحة، إني لم أبعث باليهودية ولا النصرانية، ولكني بعثت بالحنيفية السمحة. قال: ودلائل كل ما ذكرت في الصحيح مشهورة، وقد أشرنا إلى بعضها وما تركنا أكثر وأكثر، فقد جمع الله سبحانه وتعالى له صلى الله عليه وسلم كمال الأخلاق ومحاسن الشيم، محاسن الصفات. ومن شاء أن يقف على شيء من هذا فليقرأ موسوعة نظرة النعيم، ففيها الخبر اليقين عن ذلك، وقد جمعت وأوعت. قال: وآتاه علم الأولين والآخرين، الذي أطلعه الله تبارك وتعالى عليه مما لم لا يعلمه سواه صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال ربنا تبارك وتعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، وما حجبه الله تبارك وتعالى عنه فلا يعلمه، كما قال: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. فعلمه صلى الله عليه وآله وسلم من الله، كما قال عز وجل: وعلمك ما لم تكن تعلم. وما فيه النجاة والفوز، وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب ولا معلم له من البشر، إنما كان معلمه جبريل علمه ما أمره الله تبارك وتعالى بتعليمه. نعم. وآتاه الله عز وجل ما لم يؤت أحدا من العالمين، واختاره على جميع الأولين والآخرين، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: إن الله نظر في قلوب العالمين فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم أزكاها فاصطفاه لرسالته صلوات الله وسلامه عليه دائمين إلى يوم الدين، اللهم آمين. قال: ثبت في الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما مسست ديباجا ولا حريرا، والديباج نوع كذلك من الحرير، ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعني إذا أخرج يده وصافح بها إنسانا شم منه الطيبة، كأنه صلى الله عليه وسلم أخرجها من جونة عطار. ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين. أنس رضي الله عنه وأرضاه جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو جاء به أمه وزوج أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 10 سنين، وبقي عند النبي صلى الله عليه وسلم وله 10 سنين. وهذا وهذا يعني فضل من الله تبارك وتعالى على هذه الأمة، أن يأتيها صغيرة وأن يمكث هذه المدة مجتمعة، وأن يخبر بعد ذلك بهذا العلم مدة 90 سنة وهو يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وينقل علمه إلى الأجيال. قال: ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي قط أف، ولا قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا. فجمع في هذا الحديث بين خلق وخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقوله ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يتعلق بصفة النبي صلى الله عليه وسلم وهيئته الخلقية. ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي قط أف، ولا قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا، هذا يتعلق بصفة رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلقية، فالأول جسد والثاني سلوك. وكأن الإمام يعني أراد أن يختم به ليدل على اكتمال خلقه وخلقه صلى الله عليه وآله وسلم، كما قدم في بداية كلامه: وكان أحسن الناس خلقا وخلقا. ثم قال رحمه الله: فصل في معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم. المعجزات يعني الدلائل، الآيات. والقرآن والسنة لم يستعملها كلمة معجزة، وإنما هو اصطلاح، ولا مشكلة في الاصطلاح، لكن استعمل كلمة الآية: إن في ذلك لآية. قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: معجزات ظاهرات وأعلام متظاهرات تبلغ ألوفا، وهي مشهورة، وهي منثورة في القرآن الكريم وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام وفي التاريخ وفي السير، وبعضها في كتب جمعها العلماء في القديم مثل دلائل النبوة للإمام البيهقي، وفي الحديث كتب معاصرة كما سنشير إلى بعضها الآن. قال: فمنها القرآن المعجزة الظاهرة والدلالة الباهرة، وهي الأثر الباقي الوحيد من آثار الأنبياء، يعني الكتب المنزلة التي أنزلها الله تبارك وتعالى على أنبيائه. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وأول القرآن ذلك الكتاب لا ريب فيه، لا ريب فيه، ومثل هذه المقدمة لا يمكن أن تكون إلا ممن على يقين بصواب ما يخبر به. قال: الذي أعجز البلغاء في أفصح الأعصار وأعياهم أن يأتوا بسورة مثله. نعم، ولذلك تركوا هذه المناقشة وذهبوا إلى المحاربة، وكان من السهل واحد منهم يمسك بالورقة والقلم ويكتب أو يملي بعض النثر في يعني الإتيان بمثل القرآن، في مناظرة القرآن، في مشابهة القرآن، في مماثلة القرآن، لكن لم يفعلوا هذا، علموا من أنفسهم العجز فلجأوا إلى الإيه؟ إلى الحرب، إلى الحرب التي يفقدون فيها آباءهم وإخوانهم وأنفسهم وأولادهم وكل شيء. قال: وأعياهم أن يأتوا بصورة مثله ولو استعانوا بجميع الخلق. قال تعالى: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، يعني معاونا. فتحداهم بذلك مع تكاثرهم وفصاحتهم وشدة عداوتهم وإلى يومنا هذا. هذا التحدي مر بأكثر من إيه؟ من مرحلة، بالقرآن كله بعشر سور منه، بسورة منه، فعجزوا عن كل ذلك. قال: وأما المعجزات غيره، غير القرآن، فلا يمكن حصرها أبدا، لأنها كثيرة جدا ومتجددة متزايدة. ولذلك ما زال العلماء يؤلفون في هذا الباب إلى عصرنا هذا. ألف أستاذنا الدكتور عبد المهدي عبد القادر رحمه الله تعالى كتاب معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم التي ظهرت في هذا الزمان، وثلاث أجزاء ذكر فيها أشياء ظهرت في زماننا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. فهي متجددة من باب أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن ذلك سيكون ثم إيه يحصل ويكون. ولكن أذكر منها أمثلة. قال: وذلك كانشقاق القمر، وقد ذكره الله تبارك وتعالى في سورة القمر، وكذلك ذكره الأئمة في الصحيحين وغيرهما. قال: ونبع الماء من بين أصابعه، وهذا وقع كثيرا، وقع كثيرا في الحضر والسفر، وكثيرا ما يقع في الإيه؟ ما وقع في السفر. قال: وتكسير الماء والطعام، وهذا أيضا وقع في مواقف عدة، مثل مواقف الخندق مع أبي سلمة وجابر وغيرهما من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وتسبيح الطعام سواء في يده أو في يد أصحابه لما نقله من يده إلى أيديهم. قال: وحنين الجزع، يعني لما صعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وتركه وكان يخطب عليه قبل ذلك فحن وبكى. قال: وتسليم الحجر الذي كان يقول له السلام عليك يا رسول الله في مكة، كان يسلم عليه بالنبوة قبل البعث. قال: وتكليم الذراع المسمومة لما أخبرته الذراع وقال إنها لتخبرني أنها مسمومة. قال: ومشي الشجرة إليه، وهذا أيضا وقع وكان سببا في إسلام بعض الناس، واجتماع الشجرتين المتباعدتين ورجوعهما إلى مكانيهما وقد أتيا فشهد أنه صلى الله عليه وسلم رسول الله. قال: ودرور الشاة الحائل، شاة ليست لم تكن حملت ووضعت مثلا، لا، إنما كانت حائلة ومع ذلك در ضرعها باللبن. قال: ورده عين قتادة ابن النعمان بعد أن ندرت، خرجت وبرزت وصارت في يده إلى مكانها، أعادها صلى الله عليه وسلم وردها إلى مكانها، فلم تكن تعرف بعد ذلك، يعني السليمة من التي كانت فيها العاهة. وفي بعض القول الروايات يعني فكانت أحسن عينيه، أحسن عيني، وهذا أدعى إلى الخفاء، فلم تكن تعرف بعد ذلك. قال: وتفله في عين علي، وكان أرمد فبرئ من ساعته لما أراد صلى الله عليه وسلم أن يرسله في الغزو. قال: ومسحه رجل عبد الله بن عتيك فبرأت في الحال. وهذا كله يعني مع كثرته، مع إنتاجه على وفق مقصده صلى الله عليه وآله وسلم، يدل على أنه رسول الله، ويدل على أنه مؤيد من عند الله، ويدل على أن هذه الآيات تأييد من الله تبارك وتعالى له بمنزلة صدق رسولي فيما يبلغ عني، فصدقوه في كل ما يقول، وهكذا. فبخلاف مثلا مسيلمة لما كان يريد أن يصنع آية أو معجزة، فكانت تأتي على خلاف قصده، يضع يده على رأس الصبي المشعر فيقع شعره ويصبح أصلع، يرمي مثلا بسهم أو يدفل في بئر من أجل أن يفور ماؤه فيغور الماء القليل الذي فيه، وهكذا على خلاف مقصوده. قال: وإخباره صلى الله عليه وسلم بمصارع المشركين يوم بدر، هذا مصرع فلان، وقال فلم يعدوا مصارعهم، وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهم في مكة، وكما أخبر بهم صلى الله عليه وسلم ليلتها ليلة بدر، صاروا على الخبر الذي أخبر به، صاروا على الحال التي أشار إليها صلى الله عليه وسلم. قال: وإخباره بقتله أبي بن خلف. وقد أخبر سعد رضي الله عنه وأرضاه أبيا قبل خروجه، يعني أو قبلها يمكن بسنة، يعلم أنه أنه إذا خرج قتل، فلما خرج كذلك قتل. وإخباره بأن طائفة من أمته يغزون البحر، وأن أم حرام بنت ملحان خالة أنس منهم، فكان كذلك، كان كذلك، وهذا بعد سنوات عديدة من موته صلى الله عليه وسلم. وبأنه يفتح على أمته ما زوي له، ما زوي، ما جمع، ما رآه صلى الله عليه وآله وسلم مما أراه ربه تبارك وتعالى من مشارق الأرض ومغاربها، وبأن كنوز كسرى تنفقها أمته في سبيل الله عز وجل. وقد مر معنا في اللقاء السابق دعاؤه صلى الله عليه وسلم على كسرى لما مزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، لما أرسل إليه بالرسول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مزق الله ملكه، وقال: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده. وبالفعل ما تولت إلا امرأة من بناته، ثم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم إن الصحابة في عهد عمر رضي الله عنه وأرضاه هزموهم، غنموهم وأنفقوا أموالهم في سبيل الله. قال: وبأنه يخاف على أمته ما يفتح عليهم من زهرة الدنيا، وبأن خزائن فارس والروم تفتح لنا، ويخاف على أمته ما يفتح عليهم من زهرة الدنيا، هذا هو ثغر الترف، ثغر الترف، وهو تقريبا الثغر الرابع الذي فتح على هذه الأمة في عهد عثمان رضي الله عنه وأرضاه. قال: وبأن خزائن فارس والروم تفتح لنا، وقد وقع هذا، حتى حارب المسلمون فارس والروم فهزموهما، هزموا هاتين الإمبراطوريتين في 15 سنة فقط، على الرغم من أنهما كانتا تتقاتلان مدة 1000 سنة، فما كسرت واحدة منهما الأخرى. قال: وبأن سراقة ابن مالك يسور بسواري كسرى، وقع هذا وقت ما هزموهم سعد رضي الله عنه وأرضاه في المدائن، وغنموا الغنائم وذهبوا بها إلى أمير المؤمنين في المدينة، فأخبر سراقة أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بشره بأنه يسور، يعني يلبس سواري كسرى، فألبسه إياهما عمر. قال: وبأن الحسن بن علي حفيد النبي صلى الله عليه وسلم سبطه يصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، وهم فريق الحسن، وكان فريق علي قبله، وفريق معاوية رضي الله عن الجميع. قال: وبأن، وهذا كان والحسن صغير، حسن كان يمشي يتعثر بين الصفوف يقف مرة ويقع مرة. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر وأخذه فحمله وصعد به المنبر وهو يقول: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، إني لم أصبر أن أرى ابني وهو يتعثر. ثم قال: إن ابني هذا سيد، ولعل الله يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. قال: وبأن سعد بن أبي وقاص يعيش حتى ينتفع به أقوام ويضر به آخرون. وقد حدث هذا، مع أن كلام النبي عليه الصلاة والسلام لسعد كان في مكة، وكان سعد مشرفا على الموت، وكان سبب الكلام أنه كان يريد أن يوصي بماله، لأنه لم تكن ترثه إلا ابنة له، وبعد هذا جاءه بنون وبنات، وانتفع به أقوام كثر وأضر الله به آخرين من أهل الكفر والشرك. قال: وبأن النجاشي مات يومكم هذا وهو بالحبشة، وصلى النبي عليه الصلاة والسلام عليه وصف المسلمين للصلاة عليه. قال: وبأن الأسود العنسي قتل ليلتكم هذه وهو باليمن، والنبي عليه الصلاة والسلام في المدينة يخبر عن شيء وقع في الحبشة، عن شيء وقع في اليمن، عن شيء يقع بعد زمانه بكثير، عن أشياء تقع الآن. يقول: وبأن المسلمين يقاتلون الترك صغار الأعين عراض الوجوه ذلف الأنوف، على الصفة المعروفة فيهم، ولم يقع هذا إلا بعد 6 قرون من زمن النبي عليه الصلاة والسلام وزيادة. وبأن اليمن تفتح عليكم والشام والعراق، ففعلا صارت اليمن والشام والعراق بلاد إسلام. قال: وبأن المسلمين يجندون أو يجندون كلاهما 3 أجناد، جندا بالشام وجندا باليمن وجندا بالعراق، وبأنهم يفتحون مصر أرضا يذكر فيها القيراط. قال: فاستوصوا بأهلها خيرا، فإن لهم ذمة ورحمة. بعض العلماء يشير إلى أن الذمة هي مارية، وأن الرحم هي هاجر رضي الله عنهما. وبأن أويسا القرنية يقدم عليكم في أمداد أهل اليمن، وهذا كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لم يستطع الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أجل بره بأمه وفقره، كان به برص فبرأ منه إلا قدر درهم، فقدم كذلك على عمر، حتى إنه قال لعمر رضي الله عنه أرضاه: إذا لقيته فسأله أن يستغفر الله لك. فلما لقيه عمر وسأله ذلك فاستغفر له. وبأن طائفة من أمته على الحق، كما قال صلى الله عليه وسلم: ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. وهذه الطائفة تكلم أهل العلم فيها، فكانوا في كل زمان في كل مكان في كل حال يرشحون لونا من ألوان الأمة أو نوعا من أنواع أهلها. والإمام النووي رحمه الله تعالى له مذهب طيب في الجمع بين كل الأقوال الواردة، وبأن هذه الطائفة تعم كل هؤلاء، فهي في كل حال من الأحوال وفي كل مكان من الأمكنة وفي كل زمن من الأزمنة على الحال التي ينصر الله تبارك وتعالى بها الإسلام. فتارة يكونون أهل الحديث، وتارة يكونون أهل الجهاد، وتارة يكونون أهل العقيدة الصحيحة في وجوه أهل البدع ونحو هذا. قال: وبأن الناس يكثرون، وبأن الأنصار يقلون، وبأن الأنصار يلقون بعده أثرة يستأثر الناس بالدنيا دونهم، وبأن الناس لا يزالون يسألون حتى يقولوا: هذا خلق الله الخلق، هذا خلق الله الخلق. فمن خلق الله؟ الحديث، فهذا لا يزال يقع، وهو يقع كثيرا في زماننا هذا للأسف، من جراء بعد الناس عن الدين من ناحية، فقلة يقين تورث الشبهات، وزيادة في الحمق من جهة أن الناس يعرضون أنفسهم مع جهلهم للشبهات. قال: وبأن رويفع ابن ثابت تطول به الحياة، وبأن عمار بن ياسر تقتله الفئة الباغية، وبأن هذه الأمة ستفترق، وبأنه سيكون بينهم قتال. قد وقع كل هذا على مدد متطاولة، ولا يزال بعضه يقع، وبأنه ستخرج نار من أرض الحجاز وأشباه هذا، فوقعت كلها كما أخبر صلى الله عليه وسلم واضحة جلية، حتى لكان أهل هذا الزمان الذي تقع فيه هذه الآية يقولون هذا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال لثابت بن قيس: تعيش حميدا وتقتل شهيدا. فعاش حميدا واستشهد باليمام بعدما كان يعتقد في نفسه أنه هو الذي عناه الله تبارك وتعالى بقوله: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فحبس نفسه وغاب، فلما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بهذه البشرى جاء فمارس ما كان يمارسه قبل ذلك من الجلوس في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام. وكان رفعه للصوت يعني طبيعة فيه، بخلاف أولئك الذين عناهم الله في الآية من أنهم كانوا يفتعلون ذلك، ليس في قلوبهم توقير النبي صلى الله عليه وسلم. وقال لعثمان: تصيبه بلوى شديدة، لما بشره بالجنة بعدما بشر الصديق وبشر الفاروق وبشره هو، وقال على بلوى تصيب، فما كان منه إلا أن حمد الله واسترجع. قد وقع مثل هذا كثيرا كما في الرؤية، أنه رآه رجل صعد رابعة بعد النبي وأبي بكر وعمر، فانقطع الحبل الذي يصله بالسماء ثم وصل له فصعد. قال: وقال في رجل من المسلمين يقاتل قتالا شديدا وإنه من أهل النار، فقتل نفسه، فأخبر الذي تتبعه أنه فعل ذلك، فأيقن المسلمون بما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعدما كانوا في شك. هذا الرجل الذي يقاتل هذا القتال الشديد يكون من أهل النار. قال: وجاء وابصة بن معبد يسأله عن البر والإثم، هذا في نفسه لم يصرح به، فقال: جئت تسأل عن البر والإثم، كما فسره بذلك الإمام رحمه الله. وقال لعلي والزبير والمقداد: اذهبوا إلى روضة خاخ، مكة بين مكة والمدينة، فإن بها ضعينة امرأة معها كتاب. كان قريش أرسلوها، وكان حاطب أعطاها هذا الكتاب. قال: فوجدوها فأنكرته، أنكرت أن يكون معها كتاب، ثم أخرجته من عقاصها من شعرها. قال: وقال لأبي هريرة حين سرق الشيطان التمر إنه سيعود فعال 3 أيام. وقال لأزواجه: أطول كنا يدا أسرع كنا لحاقا بي. فكان كذلك زينب بنت خزيمة رضي الله عنها وأرضاها، لا زينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها، وكان طول يدها كسرة صدقتها. وقال لعبد الله بن سلام: أنت على الإسلام حتى تموت. وكان كذلك. ودعا صلى الله عليه وسلم لأنس بأن يكثر ماله وولده ويطول عمره، فكان كذلك، عاش فوق 100 سنة، ولم يكن أحد من الأنصار أكثر مالا منه، ودفن من أولاده الذكور لصلبه 120 ابنا قبل قدوم الحجاج سوى غيره، وهذا مصرح به في صحيح البخاري وغيره. ودعا صلى الله عليه وسلم أن يعز الله الإسلام بعمر بن الخطاب أو بأبي جهل عمرو بن هشام، فأعزه الله بعمر رضي الله عنه، وقال هو المقصود بقول الله تبارك وتعالى من سورة الأنعام: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، عمر رضي الله عنه، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منه، عمرو بن هشام أبو جهل. قال: ودعا على سراقة ابن مالك فارتطمت به فرسه في جلد من الأرض، وساخت قوائمها فيها، فناداه بالأمان وسأله الدعاء له. وهذا هو الموقف الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم له: ارجع ولك سوار كسرى. قال: ودعا لعلي رضي الله عنه أن يذهب الله عنه الحر والبرد، فلم يكن يجد حرا ولا بردا. ودعا لحذيفة ليلة بعثه يأتي بخبر الأحزاب يوم الخندق، ألا يجد برد، فلم يجده حتى رجع. يقول: كأني أمشي في حمام، يعني في حمام بخار ماء ساخن. ودعا لابن عباس رضي الله عنهما أن يفقهه الله في الدين، فكان كذلك، كان حبر الأمة وترجمان القرآن. ودعا على عتبة ابن أبي لهب أن يسلط الله عليه كلبا من كلابه، فقتله الأسد بالزرقاء، وكان يثق أن ذلك كان. وكان يعني جماعة من الناس يحوطونه، فقصده هو فأخذه ولم يأخذ غيره وعتبة فقط، والبقية أسلموا وحسن إسلامهم، بل بعضهم كان آية في إيمانه، إذ ثبت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة حنين. ودعا بنزول المطر حين سألوه ذلك، لما جاء الأعرابي يسأل، لقحط المطر ولم يكن في السماء قزعة، فثار سحاب أمثال الجبال ومطروا إلى الجمعة الأخرى، يعني سبتا كاملة وهم يمطرون حتى سألوه برفعه، فدعا فارتفع وخرجوا يمشون في الشمس. فهما آيتان، آية في الإنزال وآية في الرفع، آية في الاستسقاء وآية في الاستصحاء. ودعا لأبي طلحة وامرأته أم سليم أن يبارك الله لهما في ليلتهما، فكان كذلك، فحملت فولدت عبد الله، فكان من أولاده 9 كلهم علماء. ودعا لأم أبي هريرة رضي الله عنه بالهداية، فذهب أبو هريرة فوجدها تغتسل وقد أسلمت. ودعا لأم قيس بنت محصن أخت عكاشة بطول العمر، فلم نعلم امرأة عمرت ما عمرت، رواه النسائي في باب غسل الميت. ورمى الكفار يوم حنين بقبضة من تراب صلى الله عليه وسلم، وقال: شاهت الوجوه، فهزمهم الله تعالى وامتلأت أعينهم ترابا. حتى لا يقول من يروي هذا الخبر: فما بقي أحد من القوم إلا وجاء في عينه شيء منه. وخرج على 100 من قريش ينتظرونه ليفعلوا به مكروها، فوضع التراب على رؤوسهم ومضى ولم يروه. وهذا كان في الهجرة، وليس أدل على عصمة الله له وتصديق الله عز وجل له وتأييد الله عز وجل له من أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ في مكة وهو وحده، ثم وهو في بضعة نفر يؤذون ويستضعفون، يقرأ صلى الله عليه وآله وسلم الآيات التي تخبر أن هذا الكتاب كتاب العالمين، وأن هذا الدين دين العالمين. وهذه الآيات كلها من العجيب أن الآيات التي تخبر برب العالمين والرسول رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وبأن هذا الكتاب ذكر للعالمين، هذه الآيات كلها مكية نزلت في هذه الفترة العصيبة، فتحقق له هذا كله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يزال دينه في ازدياد. وهذه الأمة تضعف نعم، لكنها أبدا لن تموت. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينصر بنا الإسلام، وأن يعز بنا المسلمين، وأن يجعلنا سببا في إعلاء راية هذا الدين. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وبقي لنا بمشيئة الله تبارك وتعالى فصلان: فصل في أفراسه ودوابه وسلاحه، وفصل في خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحكام وغيرها، وهو مجلس واحد نقرأها ونعلق على شيء يسير منها يوضحه ويبينه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصلى اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.